الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب القطع في السرقة من محاسن الدين الإسلامي، تأديب المجرمين وإرهاب المتمردين بالنكاية الصارمة، ومنه قطع يد السارق، وفي ذلك من الحكم والمصالح ما لا يحصى، فلا يسود الأمن في البلاد، ولا يحصل الإطمئنان للفرد والمجتمع البشري إلا بتطبيق أحكام الشريعة. فالسارق وغيره من المعتدين إذا أمن العقاب والأدب الزاجر تجرأ على السرقة وعلى فعل المحرمات، وفي ذلك من الشرور والفتن ما الله به عليم. ومن حكم على السارق أو غيره بحكم يخالف حكم الله تعالى ورأى أن القوانين الوضعية أصلح من حكم الكتاب والسنة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويدرأ في نحره قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقبلها: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقوله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وذكر ابن كثير رحمه الله أن المعري لما قدم بغداد اعترض على الشريعة بقوله: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. ولما اشتهر عنه ذلك تطلبه الفقهاء فهرب منهم، وقد أجابه الناس في ذلك. فكان جواب القاضي عبد الوهاب المكي رحمه الله أن قال: لما كانت أمينة كانت سمينة، ولما خانت هانت. لما كانت اليد أمينة كانت سمينة، ديتها 50 من الإبل، ولما خانت سرقت هانت، ذلت، صارت في ربع دينار تقطع. ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد 500 دينار لئلا يجنى عليها، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال. فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. الله تعالى حكيم عليم جل جلاله. إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة فيه على وجه الاختفاء قطع الملتزم، أي لأحكام الشريعة، مع أن هذه اللفظة لم تكن موجودة في المقنع ولا في القناع والمنتهى في هذا الباب. قوله على وجه الاختفاء، أي أخذ على وجه الاختفاء قطع، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فلا قطع على منتهب الذي يأخذ المال قهرا وغصبا، ولا مختلس الذي يأخذه بطريقة الاختلاس، ولا غاصب يأخذه غصبا، ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. ويقطع الضرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه، هؤلاء يعذرون ولكن لا يقطعون. دليل ذلك ما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، ولكن يؤدبون يعذرون. ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه الخمسة والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان، ولكن الإمام يؤدبهم. وقال الترمذي رحمه الله بعد إخراجه: والعمل على هذا عند أهل العلم. قوله أو عارية، وبه قال الثلاثة لعموم قوله عليه السلام: لا قطع على خائن. وهذه رواية مشى عليها المصنف تبعا لصاحب المقنع، ولكن سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في من يأخذ العارية ويجحد، وليست هي المذهب، بل المذهب ما قطع به في الإقناع والمنتهى وجزم به في الإنصاف. ولفظه يقطع جاحد العارية، الذي يأخذ العارية ثم يجحد، فإذا فعل ذلك يقطع يده، وهو المذهب. يعني أن جاحد العارية إذا كان قد بلغ النصاب ربع دينار تقطع يده. نقله جماعة عن أحمد رحمه الله، قال في الفروع نقله واختاره الجماعة رحمهم الله، قال في المحرر والحاوي والزركشي هذا الأشر. ودليل المذهب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت مخزومية امرأة من بني مخزوم تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله، ورواه البخاري ومسلم رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من قبلكم لأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة رضي الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها. فدين الإسلام ليس فيه إلا ما نفذ فيه حكم الله، لا فرق بين شريف ولا وضيع. وهذا أخص من حديث جابر الذي تقدم: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس القطع. هذا الحديث يدل على أن الذي يأخذ العارية ويجحد تقطع يده إذا بلغ النصاب. وهذا أخص من حديث جابر رضي الله عنه فيقدم عليه، والحق أحق أن يتبع. وقال ابن قتيبة: يقال لكل خائن سارق، وليس لكل سارق، وليس كل سارق خائن. قوله: ويقطع الطرار من الطر بفتح الطاء أي القطع. قال في المصباح من كتب اللغة: طررته طرا من باب قتل، شققته، ومنه الطرار، وهو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها، الذي يشق الجيب ويقطع المال إذا ثبت وبلغ النصاب تقطع يده، فيجب القطع على الطرار لأنه سارق. ونقل البيهقي رحمه الله عن الفقهاء من أهل المدينة رحمهم الله أنهم قالوا: على الطرار القطع، ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما. المال الذي سرق يكون مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر، فآلة اللهو محرمة، فإذا سرقها لا يقطع لأنها آلة محرمة. والخمر محرم، فلو سرق الخمر فلا يقطع لأن الخمر محرم. وشروط القطع في السرقة ثمانية: أحدها السرقة وهي أخذ مال محترم لغيره على وجه الاختفاء. الثاني أن يكون المسروق مالا. الثالث أن يكون المسروق نصابا، النصاب ربع دينار أو 3 دراهم من الفضة. الرابع أن تنتفي الشبهة، أن لا يكون له شبهة. الخامس ثبوت السرقة بشهادة عدلين، أي شاهدين عدلين أو إقرار مرتين. السادس أن يطالب المسروق منه بماله، المسروق يطالب بماله. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط مطالبة المسروق منه، طلب أو ما طلب إذا ثبت السرقة بالشهود تقطع يده. السابع إخراج السرقة من حرز، أن يكون المال في مكان حرز فيسرقه من الحرز. الثامن أن يكون مكلفا مختارا، أن يكون السارق عاقل بالغ مختار. قوله فلا قطع بسرقة آلة لهو، لو سرق آلات الأغاني لا يقطع لأن الأغاني محرمة، وآلات الأغاني محرمة لتحريمها. ففي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر. قلت والمراد بالحر هو فرج المرأة وهو كناية عن الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر عن الزنا والعياذ بالله والحرير لأنه محرم على الرجال والمعازف آلات الغناء لأن الغناء ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البقل، والخمر لأن الخمر أم الخبائث. قال ابن القيم رحمه الله هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به. وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات، يعني البرابط. قال المعلق البرابط جمع بربط وهو العود الذي يضرب به. فآلات الأغاني محرمة، والمعازف آلات الغناء والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية. بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات، يعني البرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية. وأيضا لم ينكر صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه تسمية الغناء مزمار الشيطان كما في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها المخرج في الصحيحين رحمهم الله في غناء الجاريتين عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. يوم عيد كان في بيت عائشة أم المؤمنين بنات صغار ينشدن أشعارا قيلت في يوم حرب، أشعار ليس فيها فتنة إنما فيها ذكر الشجاعة والقتال. فأبو بكر رضي الله عنه قال أفي بيت رسول الله مزمار الشيطان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دعهما إنهما جاريتين صغيرتين ليس في أصواتهما فتنة، والغناء ليس فيه فتنة إنما هو ما يقال في حروب شجاعة ليس فيه فتنة، بنات صغار. قال ابن القيم رحمه الله وأقرهما النبي عليه الصلاة والسلام لأنهما جاريتين غير مكلفتين، يعني صغيرتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب، الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب، وكان اليوم يوم عيد. أما الأغاني المشتملة على الفتنة، فالأغاني محرمة والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، فيجب على المسلم أن يحذر الأغاني ويحذر أهله وأولاده. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه سماع كتاب الله، عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه هو والله الغناء، لهو الحديث الغناء. قال ابن كثير رحمه الله وكذا قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمر بن شعيب وعلي بن بذيمة رحمهم الله. وقال الحسن البصري رحمه الله نزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم في الغناء والمزامير، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم في الغناء والمزامير، لهو الحديث الغناء والمزامير. وقال ابن القيم رحمه الله قال الواحدي رحمه الله وغيره أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه الغناء، ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوك الروم، فكلاهما لهو الحديث. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لهو الحديث الباطل والغناء. ومن الصحابة رضي الله عنهم من ذكر هذا أي لهو الحديث الغناء، ومنهم من ذكر الآخر وهو أخبار العجم والكفار، ومنهم من جمعهما يعني الغناء وأخبار العجم. والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه الغناء رقية الزنا أي يدعو إلى الزنا والعياذ بالله، ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه. قلت فعلى كلا التفسيرين، فالإذاعات الأجنبية استماعها والإصغاء إليها داخل تحت ذم الآية الكريمة لاشتمالها على هذا وذاك، ولأنها غالبا لا تقول الحقيقة بل سربالها الكذب والزور والبهتان، وترمي بين ملوك المسلمين وجماعاتهم وأفرادهم بالفتن والضغائن يعني الإذاعات أهل الكفر، وتلقي من التشكيكات والأراجيف ما هو معلوم، وفيها من التهور والمجون ما تمجه الطباع السليم وتأباه الفطر المستقيم، فالشغف بها والإصغاء إليها من الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن القيم رحمه الله بعد ذكر قصيدته اللامية فصل هذا السماع الشيطاني الغناء، هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني القرآن، له بالشرع 14 اسما، اللهو واللغو والباطل والزور والمكاء والتصدية ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسموت. هذه كلها أسماء للأغاني. ثم ذكر رحمه الله الأدلة لهذه الأسماء من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، ثم ذكر أقوال العلماء رحمهم الله في تحريم الغناء بعد سرد الأحاديث الواردة في ذلك، حتى ذكر عن أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله إجماع العلماء على تحريم السماع الأغاني الذي جمع الدف والشباب والغناء. ومن أراد أن يستبرئ لدينه فعليه بمراجعة كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم. الإمام ابن القيم ألف كتاب إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان، فإنه وفى المقام حقه وأتى بما يشفي العليل ويروي الغليل. ولم أرى عبقريا أي شجاعا يفري فرية، ومع ذلك كله قال. وقد ذكرنا شبه المغنين والمفتونين بالسماع الشيطاني ونقضناها نقضا وإبطالا في كتابنا الكبير بالسماع، ومن أحب الوقوف على ذلك فهو مستوفى في ذلك الكتاب. وإنما أشرنا هنا إلى نبذة يسيرة في كونه من مكائد الشيطان، وبالله التوفيق. قلت والنبذة المشار إليها هي في 45 صفحة، إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان في 45 صفحة. فلله دره من إمام موفق وجهبذ أي علامة محقق، والله الهادي إلى سواء السبيل. وأيضا ابن حجر الهيثمي رحمه الله ذكر الأدلة على تحريم الغناء في كتابه كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، وهذا الكتاب مطبوع في حاشية الزواجر لابن حجر الهيثمي رحمه الله. والكتب المصنفة في تحريم الغناء لا تحصى كثرة، والله الهادي إلى سواء السبيل. فيجب على المسلم أن يحذر الأغاني وآلاتها ويشتغل بسماع القرآن وكلام الرحمن جل جلاله. قال ويشترط أن يكون نصابا، نصاب السرقة قال وهو 3 دراهم أو ربع دينار. السارق إذا سرق 3 دراهم تقطع يده أو ربع دينار. ربع دينار الدينار من الذهب، وربع الدينار هو 3 دراهم، دراهم من الفضة، إما 3 دراهم فضة أو ربع دينار ذهب، أو عرض قيمته كأحدهما، أو شيء من المال قيمته 3 دراهم. فإذا سرق هذا المقدار قطع يده إذا ثبت ذلك. قال وهو 3 دراهم نصاب القطع، قطع السارق 3 دراهم، والدرهم ربع دينار سعودي، الدرهم ربع دينار سعودي، ربع دينار ربع ريال فضة، الدرهم ربع ريال فضة، يعني إذا سرق ريال إلا ربع فضة تقطع يده، والربع الدينار هو مقدار 3 دراهم. نسأل الله السلامة والعافية. فهو قول مالك. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا قطع في أقل من 10 دراهم، ولكن الحديث ورد 3 دراهم. دليلنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. المجن هو الترس الذي يأخذه المقاتل بيده يدفع عن نفسه، فذلك المجن قيمته 3 دراهم، سرقه سارق فقطعت يده. قوله ربع دينار لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار وصاعدا أي فما زاد، متفق عليهما. ولفظ البخاري رحمه الله تقطع يد السارق في ربع دينار، وهو قول الإمام الشافعي وكثير من العلماء رحمهم الله. قوله أو عرض قيمته كأحدهما، يعني نوع من المال يساوي ربع دينار أو 3 دراهم. لحديث عمره أن سارقا سرق أترجة. الأترج نوع من الفواكه من الحمضيات. أن سارقا سرق أترجة في زمن عثمان رضي الله عنه، فأمر بها أن تقوم، أن ينظر كم قيمتها، فقومت بثلاثة دراهم من صرف 12 بدينار، أن الدينار 12 درهم فساوي 3 دراهم. فقطع عثمان رضي الله عنه يده، ورواه مالك رحمه الله في الموطأ. فعلى المذهب العروض عن الأموال تقطع تقوم بربع دينار أو 3 دراهم. فقال مالك رحمه الله يقوم المسروق من العروض بالدراهم، أن ينظر كم قيمة هذه الآلة أو هذا الشيء. وقال الشافعي رحمه الله يقوم بالذهب وأقله ربع دينار. ومن أدلة الظاهرية قوله عليه السلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. قال بعض الشراح المراد بالبيضة ما يلبس على الرأس وقت الجهاد فيكون ثمين. أما عند الظاهرية فالقطع واجب بكل قليل وكثير لعموم الآية الكريمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين النصاب قدر 3 دراهم من الفضة أو ربع دينار من الذهب. قوله وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق ويسقط القطع. قال أو ملكه السارق لم يسقط القطع، لم يسقط القطع، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. دليل ذلك ما روى صفوان ابن أمية رضي الله عنه أنه نام على ردائه في المسجد فأخذ من تحت رأسه، فجاء سارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه. فقال صفوان لم أرد هذا، ردائي عليه صدق. فقال عليه السلام هل كان قبل أن تأتيني به؟ لو عفوت عنه قبل ما تجي به. فلما جاء به وجب قطعه. رواه الخمسة إلا الترمذي رحمه الله، ورواه أيضا مالك والشافعي والبيهقي رحمهم الله. وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع. ولعموم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من أحد من حد فقد وجب. إذا بلغ الإمام وجب إقامة الحد إذا بلغ النصاب. رواه البيهقي وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه. قوله وأن يخرجه من الحرز، السارق يخرج المال من الحرز يعني من المكان الذي يحفظ فيه. وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله. دليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر المعلق، فقال من أصاب منه بفيه يعني أكل من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. الخبنة يعني أن لا يأخذ في ثوبه، لا يجمع من التمر في ثوبه إنما يأكل بهمه. وأما إذا أخذ في ثوب جمعه في ثوب فهذا يؤاخذ. من أصاب من فيه، من أصاب منه بفيه يعني أكل من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. ومن خرج منه بشيء يعني جمع في ثوبه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. رواه النسائي وأبو داود والبيهقي رحمهم الله. ولفظه وليس في شيء من التمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين. الجرين هو المكان الذي يجفف فيه التمر، إذا أخذه من الجرين وثبت ذلك وبلغ النصاب تقطع. وليس في شيء من التمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين المكان الذي تحفظ فيه التمر، فما أخذ من الجريل فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثلي وجلدات نكال. وقد أخرج البيهقي رحمه الله عن عثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا: ليس على سارق قطع حتى يخرج المتاع من البيت. قال: ويختلف باختلاف الأموال. وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، قال: وحرز المال الذي يحفظ فيه، ويختلف باختلاف الأموال، ويختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور، حرزها أنت في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، وحرز البقل وقدور الباقي الله ونحوها وراء الشرائج. قال: الشرائج شيء ينسج من سعف النخل يحمل فيه البطيخ. الشرائج شيء ينسج من سعف النخل يحمل فيه البطيخ. الشرائج يعني الوعاء الذي يجعل فيه. إذا كان في السوق حارس وحرز الحطب والقشب الحظائر، المكان الذي يجعل حوله خشب أو حجارة للحفظ، وحرز المواشي الصير. قال: الصير حظيرة من خشب وحجارة تبنى للغنم والبقر، وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا، وأن تنتفي شبهة، أن لا يكون له شبهة. دليلنا قوله عليه السلام: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، رواه الترمذي رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا وموقوفا، ولقوله عليه السلام: أنت ومالك لأبيك، فلا قطع بالسرقة من مال أبيه. إذا سرق الولد من مال أبيه لا يقطع، وإن على أبيه أو جده، ولا من مال ولده. الأب إذا أخذ من مال الولد لا يقطع، وإن سبل ولده أو ولد ولده. والأب والأم في هذا سواء، ويقطع الأخ، وكل قريب بسرقة مال قريبه قريبه، يعني غير الوالدين. الأخ إذا سرق مال أخيه يقطع، ولقوله عليه السلام: أنت ومالك لأبيك، رواه أبو داود رحمه الله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه. قوله: ويقطع الأخ وكل قريب، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله لعموم الأدلة من الكتاب والسنة. وقال أبو حنيفة: لا يقطع إذا سرق من ذي رحم محرم. قوله: من مال أبيه، دليل ذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فإذا أخذ الولد من مال أبيه له شبهة، أو الأب من مال ولده: أنت ومالك لأبي. وقد روي نحو هذا عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل ذلك: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، إذا كان له شبهة. قال: ولا من مال ولده، لقوله عليه السلام: أنت ومالك لأبيك، رواه ابن ماجه رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه، وأبو داود رحمه الله من حديث عمرو بن شعيب رحمه الله، ولفظه: أنت ومالك لوالدك. وروى الخمسة رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وبهذا القول قال الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله: ولا يقطع أحد الزوجين بسرقة من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. قال: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. دليل ذلك قول عمر رضي الله عنه لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لعبد الله بن عمرو الحضرمي حين قال له: إن غلامي سرق مرآة امرأتي، إن غلامي أي عبدي سرق مرآة امرأتي، أرسله. قال عمر رضي الله عنه: أرسله أي اتركه، لا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم. رواه مالك والشافعي والبيهقي. وزاد: سرق مرآة امرأتي، المرآة التي يرى فيها الوجه، ثمنها 60 درهما. وجه الدلالة منه أنه إذا لم يقطع عبده لسرقة ماله أي الزوجة فهو أولى. وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة أخل على الفقراء أو شخص من مال له فيه شركة أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه، لم يقطع ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، شاهدين عدلين من أهل الصلاة أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع، وأن يطالب المسروق منه بماله. وإذا وجب القطع قطعت يده. قوله: سرق عبد من مال سيده، دليله ما روى البيهقي رحمه الله أن معقل بن مقرن سأل ابن مسعود رضي الله عنه فقال: عبدي سرق قباء عبدي. قال: مالك؟ قال: مالك، مالك سرق بعضه بعضا، لقطع عليه، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال في مجمع الزوائد رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. قوله: أو أسلم حر أو حر من بيت المال أو حر مسلم من بيت المال، يعني أخذ من بيت المال، لم يقيده بالحرية في المقنع ولا في الإقناع، في المقنع ولا في الإقناع. دليل ذلك قول عمر رضي الله عنه لما سأله ابن مسعود رضي الله عنه عمن سرق من بيت المال: أرسله، فما من أحد إلا وله في هذا المال حق، أي له شبهة. قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني والقاسم لم يسمع من جده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ورجاله رجال الصحيح. وروى البيهقي رحمه الله بإسناده أن عليا رضوان الله عليه كان يقول: ليس على من سرق من بيت المال قط، هو خائن وله نصيب، ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قوله: أو إقرار مرتين، وقال الأئمة الثلاثة رحمهم الله: يثبت بإقراره مرة واحدة. دليلنا حديث أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أتي بلص أي بسارق فاعترف، فقال عليه السلام: ما إخالك سرقت، أي ما أظنك سرقت. قال: بلى مرتين أو ثلاثة. فقال: اقطعوه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي رحمهم الله. وقال علي رضوان الله عليه: لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين. قوله: ولا ينزع عن إقراره، أي لا يرجع عن إقراره. دليل ذلك أنه عليه السلام عرض له ليرجع كما تقدم في حديث أبي أمية، ولقوله عليه السلام في قصة ماعز: هل لا تركتموه. قوله: وأن يطالب المسروق منه بماله، المسروق يطالب بماله، هذا المذهب، وعنه لا يشترط ذلك، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. ومن أدلة المذهب حديث صفوان ابن أمية رضي الله عنه وتقدم. ومن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود بينكم، فيما بلغني من حد فقد وجب. إذا بلغ الإمام وجب تنفيذ الحد إذا بلغ النصاب، وأما المسامحة قبل أن يصل إلى الإمام. رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه وأقره الذهبي رحمه الله. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، قال: الحسم القطع، وقسم العرق قطعه، قطعه ثم كواه لئلا يسيل دمه. يقطع يد السارق ثم يكوى حتى لا يسيل الدم، بل حتى يقف الدم. قوله يده اليمنى لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فاقطعوا أيمانهما. وبه قال الثلاثة. قوله من مفصل الكف وحسمت، دليله ما روى البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا من المفصل، أي من مفصل الكف. وروى البيهقي رحمه الله أن عليا رضوان الله عليه قطع من المفصل وحسمها، أي كواه بالنار حتى يقف الدم. وأخرج الحاكم والبيهقي والدارقطني وصححه ابن القطان رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال في شأن سارق: أقر، اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، فيكوا محل القطع حتى يقف الدم. وروى البيهقي رحمه الله أيضا عن عمرو بن دينار قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقطع السارق من المفصل. فقال البخاري رحمه الله: وقطع علي من الكف، أما قاطع الطريق الذي يقف في الطريق ويأخذ أموال الناس، أما قاطع الطريق فلا يحسم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في العرنيين الذين كانوا قطاع طريق. تنبيه: محل قطع رجل السارق من مفصل الكعب عقبه يمشي عليه، والمراد بالكعب أي الذي في منتصف القدم في ظهرها، لما روى البيهقي رحمه الله أن عليا رضوان الله عليه كان يقطع اليد من المفصل والرجل من شطر القدم. ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا، الكثر هو طلع النخل أو الجمار وهو لب طلب النخلة، الكثر وطلع النخل أو الجمار وهو لب طلب النخلة، كان ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما، أضعفت عليه القيمة ولا قطع، يعني يؤخذ منه قيمة ما أخذ مرتين إذا كان ثمر أو كثر. وقال في الإنصاف على الصحيح من المذهب أن تضعيف القيمة خاص بالسرقة من نخل أو شجر أو ماشية اقتصارا على مورد النص، وتضعيف القيمة على كلا الروايتين من مفردات المذهب، فعند الأئمة الثلاثة أنه لا يجب أكثر من قيمته. ولنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب بفيه، أي بفمه، من ذي حاجة غير متخذ خبنة، يعني لم يأخذ بثوبه، لم يجمع في ثوبه، فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثلي والعقوبة. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه والترمذي وحسنه رحمهم الله. ورواه أيضا مالك والشافعي والإمام أحمد والبيهقي وابن الجارود رحمهم الله. خاتمة وختاما نقول: والحق يقال، والحق حقا يتبع، والحق ما شهدت به الأعداء، فلقد صرح كثير من أهل الصحافة في أوروبا وغيرها بأنه لا تحفظ الحقوق ولا تحارب الفوضى إلا بتطبيق النظام الذي جاء به نبي العربي محمد بن عبد الله، القرآن الكريم والسنة، بل هو نبي وهو بل هو نبي لكل بني البشر، فمن حكم أو رضي بأي حكم يخالف حكم الله ورسوله فهو كافر بالله العظيم. باب حد قطاع الطريق. فائدة: يشترط في المحاربين 3 شروط. الأول أن يكون معهم سلاح ولو عصا أو حجر على الصحيح من المذهب، أن يقفون في طرقات الناس ويأخذون أموال الناس. الثاني أن يكون ذلك في الصحراء دون البنيان، وبه قال الخرقي وصاحب الوجيد وغيرهما، وهو قول أبي حنيفة، والمذهب ليس ذلك بشرط، وبه قال الشافعي. الثالث أن يأتوا مجاهرة يعني علنا ويأخذوا المال قهرا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. فائدة: يعتبر لوجوب الحد على المحارب 7 شروط. الأول ثبوت محاربته ببينة أو إقرار. الثاني الحرز بأن يغصب المال من يد مستحقه. الثالث النصاب، أي نصاب القطع في السرقة، بأن يكون المال الذي أخذه يبلغ نصابا 3 دراهم أو ربع دينار. الرابع أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا. الخامس أن يكون المال محترما بخلاف ما ليس كذلك كالخمر وآلات اللهو فإنها محرمة. السادس انتفاء الشبهة كما تقدم في باب القطع بالسرق. السابع أن يكون ملتزما لأحكام شريعة الإسلام بأن يكون مسلما أو كافرا ذميا، يعني دفع الجزية، لها يهودي أو نصراني دفع الجزية. ولهم 5 أحكام. أشار المصنف للأول بقوله فمن منهم قتل مكافئا، وللثاني وإن قتل ولم يأخذ المال، وللثالث وإن أخذ كل واحد، وللرابع فإن لم يصيبوا نفسا، وللخامس ومن تاب منهم. دليل ذلك قوله جل ذكره إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، والأصل في حكمهم قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الآية الكريمة بقول ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من العلماء رحمهم الله نزلت في قطاع الطريق من المسلمين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا فنهوا من الأرض. رواه الشافعي والبيهقي رحمهم الله. قال وهم الذين يعرضون للناس، قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرق. فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ، فإن أخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب، وإن جنوا بما يوجب قودا أي قصاصا في الطرف تحتم استيفاؤه، وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي، فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد. ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وسلب وتحتم قتل وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى عنهم إلا أن يعفى عنها. ومن صال على نفسه يعني تعدى على نفسه، قال صال بمعنى سطى، وصال عليه إذا استطال وصال عليه وثب، أي وثب على نفسه. ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك، دافع عمن أراد ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك إذا اعتدى عليه، ولا ضمان عليه. فإن قتل أي هو نفسه وهو شهيد ويلزمه الدفع عن نفسه. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قوله وأخذ بمال الآدميين، لقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه. الله أكبر.